أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا أن النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟ قلنا تارة يكون الكلام في المعاملة وأخرى في العبادة، وكان الكلام في المراد من النهي، نهي التحريم، الكراهة، التنزيه، نهي النفس، النهي الغير. قلنا التحريم والكراهة داخل في محل النزاع، داخل في محل النزاع، حتى النهي الكراهة بالمعنى مصطلح كراهة، لا بمعنى مصطلح كراهة، لا بمعنى مصطلح يعني المبغوضية والحزازية، والحزازية أيضا داخل في محل النزاع. بقي الكلام في النهي النفسي والنهي الغيري. أما النهي النفسي حتما داخل في محل النزاع بلا إشكال. أما النهي الغيري، النهي الغيري على قسمين، على قسمين. طارة يكون النهي الغيري إرشادا إلى شيء، إرشاد كما في قوله لا تصلي فيما لا يكل لحمه، لا تبع ما ليس عندك، لا تصلي في الحرير، وهكذا وهكذا. هنا النهي نهي غيره وليس لنفسه، وإنما لأجل الصلاة أو لأجل المعاملة. السلام عليكم الله وبركاته، لأجل شيء آخر. والنهي الغيري إذا كان إرشاديا حتما هذا خارج عن محل النزاع، لأنه حتما يدل على الفساد. مثلا في قول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، النهي إرشاد إلى أن ما يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، مانع، وكأنما الأمر بالصلاة مقيد بغير ما يؤكل لحمه، يعني يكون مقيدا بحصة خاصة لا يوجد فيها شيء مما لا يؤكل لحمه، لا يوجد فيها شيء، فحتما يدل على الإرشاد إلى المانعية، أن ما لا يكل لحمه مانع من صحة الصلاة، إرشاد للمانعية. وهكذا لا تبع ما ليس عندك، ذكرنا سابقا هذا الحديث الشريف النبوي، ولا تبع ما ليس عندك أيضا هكذا، باعتبار أن هناك معاملة خاصة، يعني هناك شيء خاص في المعاملة، وأن لا يكون، يعني لابد أن يكون مملوكا. صحة البيع لا تبع ما ليس، إشارة أو إرشاد إلى أنه يشترط في صحة البيع أن يكون المباع مملوكا طبعا، أو وكيل عنه أو ما أشبه ذلك، هذا إرشاد، إرشاد إلى ذلك. وهكذا وهكذا. إذن النواهي الغيرية الإرشادية حتما خارج عن محل النزاع لأنها دالة على الفساد. ونحن سابقا قلنا الفرق بين النهي النفسي، يعني بين الإرشاد وغير الإرشادي. متى يكون إرشاديا؟ قلنا ضابط ذكرناه إذا كانت معاملة مركبة أو العبادة مركبة، وورد نهي عن شيء يكون إرشاد إلى أنه هذا مانع وما أشبه ذلك. طيب، وأخرى لا يكون النهي الغير إرشادي إنما تبعي، تبعي كيف؟ قالوا كما في لو فرضنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. لو فرضنا مسألة ذكرناها سابقا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، مثلا باب المثال شيخنا، من باب المثال زيد، أخذ زيد مؤمن، زيد صدفة زيد ذهب إلى المسجد ليصلي، فنظر عن يمينه مثلا فرأى شخصا يغرق في الماء غريقا، وكان آخر الوقت، فإن أنقذ الغريق يذهب الوقت لا يستطيع بعد أن يصلي، وإن ذهب للصلاة لكي يصلي يموت الغريق، يموت. يصير عندنا تزاحم في هذه الصورة، تزاحم. فلو فرضنا أن إنقاذ الغريق أهم، لو فرضنا هذا الأمر بالشيء وهو إنقاذ الغريق يقتضي النهي عن ضده، لأن الصلاة ضد إنقاذ الغريق، ضد قاص طبعا، لأنه لا يجتمعان، ضد قاص. فإذا قلنا أن الأمر بالشيء وهو إنقاذ الغريق يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، تكون الصلاة منهي عنها في هذه الحالة، وهذا نهي غيري وتبعي ليس إرشادي إلى شيء ونهي حقيقي، ولكن تابع للأمر. لو للأمر بالشيء ما كان هناك نهي عن الضد، هو تابع. فهنا وقع النزاع، هل هذا النهي الغيري في هذا القسم داخل في محل النزاع وليس بداخل؟ السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله طبعا هو في هذه المسألة تابع لأستاذه المرزا النعيم عليه الرحمة، تابع لأستاذه، ذهبا إلى أن هنا النهي الغيري لا يؤثر في الفساد، يعني خارج عن محل النزاع، يعني هو لا يقتضي الفساد، هذا النهي لا يقتضي الفساد فيكون خارج عن محل النزاع. ليش لا يقتضي الفساد؟ قالوا أقصى ما يدل عليه النهي أنه لا يوجد أمر بالصلاة في هذا الوقت فقط. ليش؟ لا يعقل أن يكون أمران متزاحمان في آن واحد، وأنت مأمور بالإنقاذ. طب وأنت إذا أمرك المولى بالصلاة، والفرض أن الصلاة ضد الإنقاذ باعتبار أنه لا تستطيع الجمع بينهما، وإن أنقذ ذهب وقت الصلاة، وإن صلى مات الغريق، فبالنتيجة الصلاة هي ضد خاص، ضد فعل وجودي، ضد خاص للإنقاذ. فهنا لا يمكن أن يأمرك الشارع بكليهما، يقول يجب عليك الإنقاذ في هذا الوقت ويجب عليك الصلاة في هذا الآن أيضا، وأنت غير قادر، ويشترط في التكليف القدرة، وأنت غير قادر. وبناء عليه فأقصى ما يفيده النهي هنا الأمر بالشيء، يقتضي أن أقصى ما يفيد النهي أنه لا يوجد أمر بالصلاة فقط، أما أنه لا توجد مبغوضية في الصلاة ولا حزازية ولا مفسدة أصلا، بل الملاك موجود، الملاك موجود. لذا لو عصى الأمر بالأهم وما أنقذ يترتب عليه الأمر بالمهم. قالوا سابقا ذكرنا سابقا قلنا الأمر بالمهم يترتب على عصيان الأمر بالله، إن لم تنقذ فصلي، ترتب بالنتيجة، ترتب ذكرنا سابقا الترتب. فقالوا أقصى ما يفيده النهي هنا أنه لا يوجد أمر بالصلاة، أما أن الصلاة مبغوضة في حزازية كذا أبدا، بل بناك الصلاة موجود. وبناء عليه لو صلى عصى ما أنقذ الغريق وصلى صلاة صحيحة ولو بقصد الملاك. إذن النهي الغير هنا خارج عن محل النزاع، لأنه لا يقضي الفساد التبعي طبعا وحقيقي النهي. إنصافا نحن مع الاحترام الشديد، مع الاحترام الشديد لهما، يعني لا نقبل هذا الكلام، يعني هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. ليش؟ السر في شيخنا والنهي، ما معنى النهي؟ النهي المباعدي، يعني النهي يبعدك عن صحته تعالى، يعني لما ينهاك عن شيء وانت تأتي به، يعني انت يعني يبعدك عنه، منهي عنه، يعني هذا المولى لا يريده، وبرضه غير مبغوض، لو فرضنا غير مبغوض وما فيه مفسدة ماشي الحال، باعتبار انه تبع النهي له، ليس اصلك له. ما فيه مفسد وما فيه مضمونية، ولكن النهي حقيقي، ليس مجاز النهي، النهي حقيقي. والعبادة مقرب للمولى، يقربك إلى ساحته تعالى. الصلاة قربان، كل قربان يتقرب بها إلى المولى، تقرب معنوي ليس مكانه. والنهي المنهي يبعدك عن ساحته، لا يجتمعان. فكيف يمكن التقرب بشيء منهي عنه؟ فكيف ولو لم يكن مبغوضا، ولو لم يكن فيه مفسده، لو فرضنا، فكيف في هذه الصورة؟ فإذا يقع النزاع، هو فاسد أو ليس بفاسد؟ أنت كيف تتقرب بشيء مبعد؟ والعبادة مقربة والنهي مبعد، كيف يجتمع شيخنا؟ لذا قلنا الإنصاف، نحن شيخنا قلنا الإنصاف أنه أيضا هذا فاسد، طالما نهي حقيقي ولو لم يكن فيه مفسدة، لو لم يكن فيه حزاز ومنقصة ومبغوضية، لأنه وعد بالنتيجة. وبطلان العبادة ليس فقط لأجل المفسدة والمبغوضية، لا، لأجل مبعدية. إذن داخل في محل النزاع، الأنصاف أن النهي الغير هنا داخل في محل، طبعا النهي نعم ليس الإرشادي، الإرشادي قلنا حتما خارج التبعي فقط. بناء بناء نعم طبعا بناء على ذلك المسألة، أما لو لم يكن نهي لا معنى بعد كلامنا، أنه لو فرضنا نهي لا، هذا النهي التبعي. نعم صحيح، لكن المشهور لهم هذا، نحن نتكلم على جميع المباني. من جملة الأمور تبحث يعني قبل البحث في أصل المسألة، قالوا محل النزاع هنا وين؟ ونحن قلنا النهي، إما النهي عن معاملة أو عن عبادة. نهي عن المعاملة يأتي له بحثه إن شاء الله، نهي عن العبادة، ما المراد من العبادة هنا المنهي عنها؟ كشف العبادة منهي عنها، ما المراد منها هنا؟ لا تخلو من أحد أمرين العبادة، أن عبادة ذاتية، وأن عبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمر بها المولى، يعني لها شأنية العبادة. قسم من الأمور بحد ذات عبادة، أمر بي أو لو لم أمر المولى، هو عبادة، مثل كيف شيخنا، مثل الركوع، مثل السجود. الركوع خضوع، أصل العبادة هي الخضوع، العبادة تعرفها هي الخضوع والخشوع، معناها العبادة. الركوع هو خضوع، أمر به المولى أو لم يأمر، هو بحد ذات عبادة. السجود من أظهر مصاديق العبادة، أصلا من أظهر مصاديق العبادة السجود، ولو لم يأمر به المولى هو عبادة بذات، مراد بذاته، هكذا المراد منه، وليس مراد بذاته يعني مثل حسن القبح الذاتي، لا لا، بذاته بمعنى أنه لا يحتاج إلى الأمر من المولى لكي يكون عبادة، لا يحتاج. لذا تلاحظ كل الناس عندهم عبادة خاصة، خضوع وكذا والآخرين، وعبادة هذا. نعم نعم، العبادة عندنا على أقسام، مرة عبادة لله سبحانه وتعالى، مرة لغيره. العبادة الصحيحة المطلوبة إذا كانت لله، وإنسان قد يعبد غير الله حتى في الركوع والسجود، يركع لغير الله، يسجد لغير الله. وبما أن السجود من أظهر مصادق العبادة، أصلا الشارع نهى السجود لغيره، فقط السجود لله سبحانه وتعالى السجود. ولذا عندنا في بعض الأحاديث يعني رواية صحيحة، رواية صحيحة سليمان بن خالد فلا رواية طويلة أن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا أمر تسجد لله فقط، طبعا لكثرة الحقوق، حقوق الزوج عليها، لكثرة حقوق الزوج عليها. فشاهدي السجود مظهر من مظاهر العبادة، وهذا يقال العبادة ذاتية، ذاتية بمعنى لا تحتاج إلى أمر حتى تكون عبادة، بحد ذات عبادة. نعم نعم، لكي تكون محبوبة هذه العبادة ومقربة لابد أن تكون لله، يركع لله سبحانه وتعالى، يسجد لله. لذا المولى نهى عن السجود لغيره. لا يقال كيف نهى عن عبادة ذاتية هي تبقى عبادة، ما نهى عن أصل العبادة هي تبقى عبادة، لكن نهى عن أن تكون لغيره، نهى أن تكون لغيره فقط، لنفسه، لله سبحانه وتعالى. نهى عن السجود لغيره، عن الركوع لغيره. التسبيح، أصل التسبيح هو عبادة بحد ذاته. ليش؟ هو تنزيه الله، يقول سبحان الله سبحان، يعني أن أنزهه مثلا من النقائص، هذا معنى سبحان الله. أمر بذلك أم لم يأمر؟ هو بحد ذاته وعبادة. إذن لما نقول النهي عن عبادة الفساد، إما المراد العبادة الذاتية أو العبادة الشأنية. الشأنية كيف؟ يعني هذا الفعل من شأنه أن يتصف بالعبادة إذا أمر به، وهذا معنى الشأنية، من شأنه أن يتصف بالعبادة، مثل الصلاة، مثل الصوم، كثيرة أصلا، حتى صلاة الحائض، حتى صوم العيدين، لولا النهي من شأنه أن يتصف بالعبادة، لولا النهي عنه بالنتيجة هو يعني يصح الصوم فيه، حتى صوم أيام التشريق هو منهي عنه لمن كان بمنى ويحرم، ولكن هو من شأن أن يتصف بالعبادة. ولذا أمر به المولى في كفارة القتل، القتل في الحرم، في أشهر الحرم. لو فرضنا إنسانا قتل في أشهر الحرم، طبعا في غير أشهر الحرم واضح، إذا كان قتل خطأ عليه دية 100 من الإبل مثلا وكذا وإلى آخره، أو 1000 دينار، 10,000 درهم، 200 بقرة، 1000 شاة، هكذا، هذا معروف. نعم. وأما في أشهر الحرم، إذا قتل في أشهر الحرم، أشهر الحرم رجب منفصل عن الباقي، وأن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، محرم نعم، 3 أشهر الحرم. فلو قتل في أشهر الحرم هنا يتضاعف الدية، الدية تضاعف الدية، يصير عليه دية وثلث. لذا ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل قتل في أشهر الحرم، قال عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، يصوم من أشهر الحرم. قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال يصومه، فإنه حق نجمه. نحن ذهبنا أن إذا قتل في أشهر الحرم أولا عليه دية ثم كفارة، صوم شهرين متتابعين، وهنا متتابعين لا يكفي شهر ويوم، هنا لا يكفي، في باقي الكفارات لما نقول شهر متتابعين يكفي عندنا هناك شهر ويوم، أما في كفارة قتل الخطأ في أشهر الحرم لابد من الشهرين، لا يكفي شهر ويوم، يعني تتابع. وهذا يدخل فيه، لابد يدخل فيه العيد وأيام التشريق، لو صام ذي الحج ويأتي إلى محرم مثلا دخل فيه يوم العيد وأيام التشريق لمن كان بمنى، قال يصومه فإنه حق لزمه. التخصيص في حرمة صوم العيد أيام التشريق، يعني يحرم صوم العيدين، صوم العيد أيام التشريق، إلا في قتل الخطأ، في قتل في الأشهر الحرم. إذا أراد أن يكفر يصوم. طبعا شاهد الحال هنا العباد المراد من العباد الشأنية، الشأنية يعني من شأنه أن يكون عبادي، يعني لو أمر به المولى لكان عبادي. حتى صلاة الحائض، صلاة الحائض بناء على أن الحرمة تشريعية طبعا لا ذاتية، قل له نحن اخترنا هذا الرأي تشريعية وهي ليست مأمورة بالصيام، فلو صامت بقصد امتثال الأمر يكون تشريع محرم محرم. لذا قلنا لو صامت رجاء مثلا أقول كان يحتمل أنها مستحاضة، كان صامت رجاء يصح. بخلاف لو قلنا الحرمة الذاتية، حرمة الذاتية لا، حرمة الذاتية يحرم ولو من قصد امتثال الأمر، إلا أن الفعل بحد ذاته محرم بعنوان الصوم للحائض، كما بحدد محرم عنوان الصلاة. وبناء عليه إذن المراد من العباد هنا العباد الشأنية، أي الفعل الذي من شأنه أن يتصل بالعباد، يعني لو أمر به لكان عباديا، وليس المراد من العباد عباد الفعلية كما عن البعض شيخ الأنصار وكذا. ليش؟ لأن العبادة الفعلية أخ العبادة الفعلية لا يعقل أن تكون منهيا عنها، هي فعل العبادة
لا تتوخل
فيها أمر، بس كيف تكون بعد منهي عنها؟ ليس المراد من العبادة الفعلية أو الفعلية التي تتوقف على النية كما عن القمة حق القمة، العبادة الفعلية التي تتوقف على النية وبالنتيجة هي فعلية، ولا العبادة الفعلية التي لا نعلم المصلحة فيها بعينها. وهم فرقوا بعضهم بالنسبة للعبادة والتوصل، التوصل قالوا ما كان الغرض معلوما، العبادة ما لم يكن الغرض معلوما. طيب هكذا فرقوا. نعم. وهنا قالوا وأيضا ليس مرة من العبادة الفعلية التي ماذا لا يعلم فيها المصلحة. وأولا والتفرق بين العباد وغيره، وليس في العلم بالمصلحة يعلم بالملاك وعدم العلم، ما ندري الملاكات والمصالح والجهات الواقعية، وقد يكون شيء توصلي لا ندري المصلحة الوجه فيه. يعني مثلا أعطيك مثال، عندنا في الشرع ذكرنا في مبحث الأموات شيخنا يجب توجيه الميت إلى القبلة، أنه توجيهه يعني على جنب الأيمن يبقى على جنب في حال الدفن. طبعا عندنا حالات ثلاثة، حال الصلاة عليه لا يكون على ظهره لكن إلى قبلة رأسه مثلا ويصلي عليه، حال الصلاة. حال الدفن على جنب الأيمن إلى القبلة. عندنا حال الاحتضار ما كان رجلين، لو جلس لكان وجهه إلى قبله. بعد الوفاة كيف يكون؟ نحن اخترنا مثل الصلاة على ماشي الحال يبقى. فشاهد الحال، طب ما المصلحة والوجه في توجيه الميت إلى القبلة اليمين في حال الدفن؟ توصل لهذا وليس عبادي، وما ندري المصلحة، وكثير من التوصلات لا نفهم فيها المصلحة، ما ندري المصلحة، كثير من التوصلات نعم فيها أيضا أحيانا نعلم المصلحة. وأما العبادة تقول أنه العبادة لا يعلم فيها المصلحة، لا، قد تعلم المصلحة من العبادة أحيانا مثل الوضوء، ليش تتوضى يقول للصلاة أنا أتوضى حد يكون طاهر للصلاة أصلا غرض فقط الصلاة، حين أعلم المصلحة بالوضوء الآن والصلاة يتوضى حتى يصلي جماعة ويصلي كذا، مع العبادة الوضوء هنا وقد علمنا فيه المصلحة. ما ليس المناط في التوصل العلم بالمصلحة والعبادة عدم العلم بالمصلحة، ولا يشكل عليه طردا وعكسا. الخلاصة شيخنا، ليس المراد من العبادة هنا العبادة الفعلية، يعني ما كان أمرا بها فعلا. ليش؟ لو كان هناك عبادة فعلية كيف يكون النهي أيضا فعلي؟ للأسف لا يجتمعان، مش لا يعقل. العباد أمر فعلي ونهي، أصل هذا التكليف محال، لا أنه تكليف بالمحال، نفس التكليف محال، فكيف يكون هو محبوب للمول مبعوث في الواحد؟ أصلا هو التعارض، هذا قلنا التعارض هو التكاذب في مقام الجعل والتشريع، لا يمكن للمولى أن يشرعهما معا، لذا يصير عندنا كسر وانكسار، يأتي الأقوى منهما، هل الأقوى هذا أو ذاك؟ على كل حال الخلاصة شيخنا الجليل، المراد من العباد المنهي عنها إما العباد الذاتية التي لا تحتاج إلى أمر من المولى بحد ذاته، يا عبادي مثل الركوع السجود التسبيح. بالمناسبة أنا ما رأيت أحد يسبح لأحد غير الله، ممكن يركع لغير الله، يزل لغير الله، لكن يسبح يقول سبحان زيد سبحان عمر، أما الركوع قد يكون لغير الله، يركع أو يزل لغير الله، أو 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 يصلي لغير الله، يصوم لغير الله، يتصدق لغير الله، أما يسبح لغير الله أنا ما وجد إلى الآن، يعني ما أدري، لعله في المستقبل قد تجد يقول سبحان زيد سبحان عمر.
بعض الصوفين يقول سبحان ما أعظم شأنه،
هذا المولى، هذا من أجل المولى يسبحون المولى، لا أقول أنا لا، ما أحد يسبح لغير المولى، أما للمولى وكل الناس يسبحون للمولى شيخنا سبحان الله وكذا وإلى آخره. أما رأيت أحد يسبح لأحد، يعني رأينا أحد يسجد لأحد مثلا أو يركع له، بعضهم أنا لا أركع لله ماشي الحال، لكن قد يركع لغير الله أو يسجد لغير الله أو يصوم لغير الله، أما يسبح لغير الله كيف؟ يقول سبحان زيد سبحان عمر، أنا ما وجد. لذا التسبيح مخصوص لله سبحانه وتعالى، لله أحسنت. على كل حال ف الركوع والسجود عبادة ذاتية لا تحتاج إلى أمر. فأما المراد من العباد المنهي عن العباد الذاتي أو العباد الشأنية، الشأنية التي من شأنه أن يكون، يعني لو أمر به المولى لكان عبادي، لو أمر، وليس المراد من العباد المنهي عنها العباد الفعلية، وإلا لا يعقل النهي عنها، يصير تعارض وتكاذب. والحمد لله رب العالمين.